بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات. وفي هذه الحلقات المباركة من هذا البرنامج نتناول قيم متنوعة من هذه القيم العظيمة التي نعتز بها، ونتحدث اليوم عن قيمة الاستقامة. الاستقامة هي الوصية الجامعة التي أوصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه كلاما جامعا كافيا لأمر الإسلام، حتى لا يحتاج بعده إلى غيره يصاحبه طيلة حياته كلها. فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. نتناول في هذه الحلقة بإذن الله قيمة الاستقامة مع ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور عبد الوهاب بن عايد الأحمدي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا وأهلا بكم، وأنا سعيد باللقاء بكم.
حياكم الله. كذلك نرحب بكم مشاهدينا الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر سؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول: الاستقامة أعظم كرامة، برأيك كيف يستقيم المسلم على العبادة بعد رمضان؟ حياكم الله شيخنا وبارك الله فيكم في هذه المشاركة معنا في قيمنا. بداية، ونحن نتحدث عن قيمة الاستقامة، ماذا نعني بالاستقامة؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فأشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الخير دوما وأبدا. وأحييك أخي الكريم، وأحيي الإخوة المستمعين جميعا. الاستقامة هي تعتبر كلمة يسيرة، ولكن العاملين بها قليل. هي كلمة جميلة، حتى يعرف في عالم الهندسة المستقيم هو أقصر خط بين النقطتين، فهو الاستقامة تعتبر هي أقصر خط يوصلك إلى الجنة، حيث لا هم ولا حزن ولا مرض ولا شيخوخة ولا شيء من المنغصات التي طبعت عليها الدنيا وجبلت عليها. ابن القيم رحمه الله تعالى له كلمة فيها مختصرة، يقول حول الاستقامة، يقول: أن تكون أقوالك وأفعالك ونياتك لله وبالله وعلى أوامر الله. لأن هي فيها اعتريها ما تعتريها من الصعوبة، يعني أن تفعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وأن تترك المنهيات كلها الظاهرة والباطنة. استقامة يعني امتثال كل مأمور واجتناب كل محذور، ولهذا هي تحتاج إلى مجاهدة،
تحتاج إلى مجاهدة،
صعوبة، والناس فيها مقامات، وفيها الناس فيها طبقات، يعني حول مسألة مرتبة الإيمان والإسلام والإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. لا يمكن أن الإنسان هكذا في مرحلة الاستقامة يصل إلى درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، ليست، لكنها تأتي بالمجاهدة، كما قال الله: والذين جاهدوا فينا إيش؟
لنهدينهم.
فهي تعتبر يعني هداية من رب العالمين، لا يلقاها إلا من أحبه الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة.
اللهم آمين. يعني اليوم نتحدث عن هذه القيمة العزيزة، يعني أهمية الحديث عن هذه الاستقامة. يعني الآن نحن الحمد لله انتهى رمضان، والآن يعني نحن الآن في شوال. كثير منا يعني يسأل نفسه ويسأل من هو في أسرته ومن هو معه في عمله: كيف أستقيم على الطاعة؟ كيف أستمر على هذا العمل الصالح؟
جميل جميل. هي الاستقامة يعني لا تعرف لا رمضان ولا شوال. الاستقامة هو منهج حياة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن لا يخفى أنه يعني تختلف العبادات بشرف الزمان وشرف المكان، يعني يلعب دور كبير في هذا إن في رمضان يزيد مستوى العبادة منا، يزيد مننا القرب من الله سبحانه وتعالى، نشعر بروحانية، نشعر بحلاوة الإيمان، بلذة العبادة بشكل يجعلنا نتمنى أن السنة كلها رمضان. وطبيعي أن تخفت الجذوة بعد نهاية رمضان، لكن لا تخفت إلى حد مقارفة المحرمات. لا، بعض الناس الآن إذا سمع أنه ليس المطلوب منا أن نكون ملائكة، يعني كل كلامنا ذكر وهكذا، يعني يظن أنه يحق له أن ينزل إلى مستوى المحرمات. لا، المحرمات واضح كلام ربنا سبحانه وتعالى فيها: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. نعم، فهذه الاستقامة أول ما يدلك يا أخي الكريم أبا هشام على أهميتها، أننا نطلبها من ربنا سبحانه وتعالى في كل يوم على القليل 17 مرة. اهدنا الصراط إيش؟
المستقيم.
اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم هو صراط الله والجنة، يعني حتى وإن سلكناه نطلب من الله أن يثبتنا عليه حتى نلقى. فهذه لون من ألوان طلبها. يعني تخيل يا أخي الكريم، لو قيل لي أو لك هكذا، يعني واحد جاء وخاطبنا وقال: يا مصطفى استقم، يا عبد الوهاب استقم، ممكن أني أخذ في نفسي، يعني ربما أقول أني أنا منحرف، أنا معوج حتى أستقيم. تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أجل خلق الله وأتقى خلق الله يقال له: فاستقم كما أمرت. الله أكبر. محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو مثال الاستقامة، يعني هو مثال الذي لا يوجد له مثيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما أني أخشاكم لله وأتقاكم له، مع ذلك يقال له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك.
اللهم
صل وسلم. إذن هو مطلب عظيم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا جلاتها. كذلك من أوجه عظمتها أنا أعتبرها يعني كرامة من الله لمن يحب من عباده، يكرمك الله بأن تكون مستقيم. نعمة، أعظم نعمة، نحن لا نرى النعمة اليوم إلا المال فقط. الناس يرون النعم أن يكون عنده فلوس وعنده أراضي وعنده عقارات فقط، مثل قضية الرزق. نحن تعرف أنت أن أنا حسن الخلق رزق،
سبحان الله،
صحيح، وسعة الصدر رزق، والكلمة الطيبة رزق، والصحة تعتبر رزق، الزوجة رزق، الأولاد رزق، البيت رزق، العافية التي يعطى الإنسان ينام هني ويقوم هني رزق. الناس لا يعرفون الرزق إلا فقط الأرصدة، كم الأرقام التي في حسابه.
حين شيخنا الصف الأول، يعني المحافظة على الصف الأول في المسجد، هذا رزق من الله.
والله رزق عظيم، والله بالفعل ما يلقاه إلا الذين صبروا. الله يجعلنا منهم. الناس يتقاتلون على الدنيا وعلى الأرزاق وفرطوا في الرزق العظيم. فأنا أقول أن الاستقامة بحد ذاتها نعتبرها نعمة عظيمة، الله يرزقنا إياها. بس هذا اللي نقوله: إن الذين قالوا ربنا الله، متى الأحداث هذه؟ متى تجي؟ متى هذا الموقف؟ هذا مشهد سيمر على كل واحد منا شام أبا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ عند نزع الروح، يعني ذيك اللحظة اللي أولادي طالعوا فيها ما يملكون لي شيء،
أمواله
وأنتم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ترجعونها فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها الروح. ما من ناس تفيض روح مثلا أبيهم أو روح أمهم أو روح عزيز عليهم وهم بعد الله لو استطاعوا لأرجعوا له. قال الله: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، رجعوا الروح هذه إن كنتم صادقين. فشوف هذه اللحظات اللي لا ينفعنا فيها لا ولد ولا مال ولا تلت، تتنزل عليهم الملائكة. لحظات رعب هي الحقيقة، والله لحظات رعب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يسلت العرق من جبينه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. تمام. وتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، يعني من المستقبل أمامكم في خوف، ما أدري اللي قدامي إيش هو، ولا تحزنوا على الماضي على الدنيا هذه اللي أنتم مودعينها، وأبشروا بالجنة. أعظم بشارة، أعظم بشارة. الله نسأل الله،
نسأل الله سبحانه.
هذه لمن؟ هذه لمن قالوا رب، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أنت آمن بالله ثم استقم على أوامر الله وأبشر بهذه البشارة عند حصول الأمر الذي لا بد منه. حتى أن عمر رضي الله عنه تعالى على المنبر هذه الآية الكريمة ثم قال: استقاموا لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعلب. كل واحد فينا أدرى بنفسه، وكل واحد الله عز وجل مطلع عليه. وقال ابن عباس: استقاموا على أداء فرائض الله. عظمها الصلاة. والحسن البصري كان إذا تلا هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كان يدعو فيقول اللهم فأنت ربنا فارزقنا الاستقامة. هذا عودا على بدء حينما قلنا أن الاستقامة رزق يرزقه الله من أحب،
ولذلك كان من هديهم أنهم يعني يطلبون من الله الاستقامة الدعاء.
والله كيف يعني احنا دائما نقول اللهم اقضي عنا الدين، الان اذا الخطيب قال على المنبر اللهم اقضي عنا المسجد كله امين من قلوبهم ها اللهم وسع امين، لكن فما بالك بالاستقامه وهي اعظم واجل، لان الرزق يكتب للانسان وهو في بطن امه، اما قضيه الاستقامه انت تحصلها لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. وهذه كما هو معلوم قال الحسن البصري رحمه الله هذه الدعوة الجميلة اللهم فأنت ربنا اللهم فارزقنا الاستقامة.
آمين آمين. هنا يا شيخ لنا وقفة، يعني في بعض الناس من يقول أنا والله طبيعة عملي ما أستطيع أن أحافظ مثلا على الصلوات أو قراءة القرآن، يعني يضع حجج لي حتى لا يجاهد نفسه، وأنت كما تفضلتم في بداية الحديث أن هناك مجاهدة، لابد أن يكون هناك مجاهدة حتى يصل إلى هذا الطريق.
العمل وهو عمل لا يمكن أن ترقى فيه إلا بتعب، وهو عملك لابد أن تحضر مبكر وتنصرف متأخر، ولابد أن تستجيب لكل ما يطلب منك، وهكذا تتعب فيه وهو عمل دنيوي بحت، فما بالك بأن الإنسان يطلب الكرامة من رب العالمين ويطلب الاستقامة، لا شك أنها تحتاج إلى تعب. هذه القضية شوف أنا أذكر في أثر أني كأنه الخير عادة والشر لجاجة. الإنسان إذا بدأ في هذا الطريق يسهل الله عز وجل عليه. حين أن تلاحظ بعض الناس والله تلقى طبيب، حتى ما هو إنسان تقول شرعي أو زين، طبيب ما شاء الله قبل الأذان هو في المسجد
سبحان صحيح.
والله إنه في عندنا في السكن، نسكن في السكن الجامعي، إن المؤذن الذي يؤذن بنا دكتور في كلية الطب
ما شاء الله،
وربما تجد بعض اللي في كلية الشريعة يترخص بصلاة الجماعة كلها ما شاء يقول فرض كفاية. دائما رب العالمين
سبحان الله،
دائما رب العالمين
حفظ القرآن كذلك شيخنا.
أنا صليت العشاء الذي يلقى علينا الكلمة دكتور متخصص في الإحصاء يقرب إلى الرياضيات كما تعلم الإحصاء. والله كلمة متقنة وكأن هذا الذي أمامك تقول متخرج مع دكتوراه في الفقه
ما شاء الله.
هي مسألة، لكن هؤلاء لو تلاحظ فيهم اقتربوا من الله، الله عز وجل أسبغ عليهم من تقرب إلي ما إذا تقرب مني عبدي شبرا تقربت منه، تقرب. أما الشارد الله عز وجل ما يهديه، لابد أنيبوا إلى ربكم أمر الله عز وجل حتى العصاة. فنحن نقول للمثل الذي يشكو من هذه العمل أو كذا، نقول ترى هي النفس تحتاج إلى ترويض شيئا فشيئا حتى يصبح الإنسان مثل ما ذكروا عن أظن سفيان الثوري أو لا سعيد بن المسيب، قالوا إنها 40 سنة 40 سنة يقولون ما نظر إلى قفا رجل في الصلاة
في الصف الأول ما شاء
الصف الأول. فهذه المسألة تحتاج إلى دربة شيئا فشيئا، وانظر إلى من هو أفضل منك. والله شوف إحنا شرعيون تخصصنا، والله إن الواحد يستحي من أناس تخصصاتهم علمية اللي في كلية الهندسة واللي في كلية الطب واللي كذا، وتجده مبكر في الحضور وتعودوا ما شاء الله عليه حتى أصبحوا من قبل الأذان بعضهم وهو في المسجد. نعم
بارك الله فيكم. يعني هذا الحديث ولعلنا إن شاء الله نتحدث في هذه الحلقة الأسباب المعينة على الاستقامة، لكن قبل ذلك نتحدث عن الاستقامة بعد رمضان وهذه النقطة تحديدا. يعني كيف الآن يبدأ المسلم يحافظ على عباداته، يحافظ حتى مع أسرته، الجو الإيمان الذي كان في رمضان كيف يستمر في الأسرة؟
هناك آية تذكر لنا كثيرا في خطب الجمعة بعد في أول خطبة بعد رمضان، قوله تعالى في سورة النحل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. العرب اتخذت هذا مثلا عندهم، مثلا سائرا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، وهذا يعني يعتبر مثالا واضحا لمن يعني يتركون الطاعة بعد رمضان ويغيرون الدفة بعد رمضان ويغيرون كل شيء في حياتهم بعد رمضان. هذا ذكروا في سبب نزول الآية الكريمة أن امرأة خرقاء حمقاء من قريش كان بها وسوسة، وكان عندها جواري واتخذت لها مغزلا يقول حتى طول المغزل ذراع، واتخذت لها إبرة بقدر الأرملة، فكانت تغزل من الشعر والصوف والوبر طول النهار من الصباح إلى العشي، والجواري معها يغزل من 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 الغداء إلى نصف النهار، حتى إذا أنت أتمت عملها وأوشكت على إتمام غزلها من آخر النهار ناقضت ما عملته وأفسدته مرة أخرى. وهكذا حالها دواليك يوميا وهي بهذه الحال. طبعا هذا من دلائل الحمق عند 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 العرب. أقول حتى أصبحت مضرب مثل أنها يعني ولا تكونوا كالتي رقضت غزلها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ضربه مثلا لأولئك الذين يتركون ما كانوا فيه من الخير بعد رمضان. كونك تبقى على نفس المستوى هذا صعب علي وعليك. أنا لا أريد أنك تبقى على نفس المستوى. كونك كنت تقرأ نصف جزء في رمضان بعد رمضان اقرأ جزء في رمضان اقرأ بعد رمضان نصف جزء على القليل لو على لو صفحة أو صفحتين المهم أنك لا تنقطع. فهذا جميل. الموضوع يعني يخشى منه حتى أولئك الذين يتركون ما اعتادوا عليه من الخير بعد رمضان يخشى عليهم من قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. النبي عليه الصلاة والسلام كان عمله ديما كان إذا عمل عملا أثبته كان يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور يعني من النقصان بعد الزيادة ومن التنزل بعد الرقي ومن الطاعة إلى المعصية كان يدعو بهذه الدعوات عليه الصلاة والسلام. فكوننا انقضى رمضان ومضى فاز فيه من فاز حرم فيه من حرم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم آمين. من الفائزين والسامعين أجمعين والمسلمين أجمعين رب العالمين. من أنعم الله عز وجل عليه بالفوز وحباه الله سبحانه وتعالى بشجرة الإيمان عليه أن يستقيم بعد رمضان كما استقام في رمضان يستمر ونعتصم بالله عز وجل في سيره إلى على طريق المستقيم. المسلم همه أن يستقيم حتى يأتيه الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهو سيعيش ترى أثناء الاستقامة لا يظن أنه سيعيش في نكد بل سيعيش سعيدا مسلما من الاكتئاب ومن الحزن ومن الضيق ومن الأمراض النفسية لا يعرفها ولا تعرف سبيلا. الاكتئاب هذا الذي ضرب العالم من أقصاه إلى أقصاه لا يعرف طريق من استقام على شرع الله سبحانه وتعالى.
ليس من يعني من يعرف ذكر الله وقراءة القرآن يعني هذه له يعني معيشة
هذه مرقبات طيبة. لنا لأن بعض الناس إذا قلت له يا أخي لا تترك ما كنت فيه في رمضان استمر على ما كنت فيه يعني اعتبرها كلمات. أن تترك حينما تترك أن تضر بنفسك يعني أنت الآن حينما تستقيم تسلم من أشياء كثيرة وتأتيك أرزاق كثيرة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويسلم كما قلت من الأمراض النفسية ويسلم من النكد وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. حالا كثيرا الإنسان ممكن شركة تفكر أن تتصل عليه وبسبب معصية سبحان الله أقام عليها في الليل وإذا بالصباح راحت هذه الوظيفة
نعم.
نعم. فنحن مطلوب مننا كما قال الله في آخر الأنعام قل إن صلاتي نسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. وشر الناس ذو الوجهين تأتي ربك في رمضان بوجه وفي شوال بوجه. أنا كما قلت عودها مرة أخرى أنا لا أطلب منك نفس المستوى لكن الكارثة يا أستاذ مصطفى حينما الإنسان يترك الصلاة بالكلية سام هذه يصلي هذه يصلي يصبح يصلي بعض الناس الآن يصلي في الجمعة يصلي التراويح هذه صلوات مناسبات يسمونها صلوات مناسبات هذه ما أظن صلى لله نعم. فتخيل إنسان يترك الصلاة بالكلية ما عاد يصلي صلوات ثلاثة أربعة ببعض وصار يجمعها أعوذ بالله نعم. إنسان كان يتلو القرآن كل تارك القرآن بالكلية ما عاد إنسان كان يصلي قيام الليل يصلي الوتر التراويح صار حتى ركعة الوتر ولو بركعة ما عاد يوتر
الله.
أعوذ بالله.
وهناك في المقابل شيخنا من يعني يستمر على قيام الليل لما يجد له من لذة
والله بشرك
من يجد يستمر على الصدقة.
والله في ناس إن رمضان ما ربما لا تصدق إن في ناس إنهم في شوال أنشط منهم في رمضان جعل رمضان الانطلاق صدق أو لا تصدق
الله.
وبعدين حتى قيام الليل الحمد لله الآن تستطيع أن تقرأ من الجوال وهو في يدك تستطيع أن تجعل حامل المصحف أمامك وتفتح المصحف وفي كل ركعة أو ركعتين تقرأ الوجهين ونزلت أقلب الصفحة أو اقرأ وجه ووجه يستطيع الإنسان حتى يجد الحلاوة. هو الإشكالية أن الناس يطفشون بدري هذه المشكلة يعني مثل ما شوف أذكر عروة بن الزبير أخو مصعب بن الزبير عبد الله بن الزبير اللي أبوه حواري النبي عليه الصلاة والسلام بشرا بالجنة وأمه أسماء رضي الله عنهم أجمعين يذكرون أنه أصابته الغرغرينة كاد أرادوا أن يقطعوا رجله فأصابته فقالوا له نريد أن نقطعها منك. قال طيب لأنه الطب أخبرونه ستسري المرض فقالوا له نسقيك شراب تفقد به عقلك فلا تشعر بالبتر.
نعم.
قال أعوذ بالله والله ما ظننت أن مسلم يعني يشرب شيئا يذهب عقله ولكن انتظروني انت لاحظ قالوا لكن انتظروني حتى إذا دخلت في صلاتي واستغرقت فيها يقطعوا رجلي، وبالفعل تركوه حتى استغرق في الصلاة ما شاء الله، ورأوا أنه دخل في صلاته وقطعوا الرجل وحمسوها بالزيت الحار حتى يقف الدم ولا
مشي. سبحان الله.
يعني فأقول الله المستعان، اللهم اهدنا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا.
اللهم آمين. إن شاء الله نواصل حديثنا بعد هذا فاصل قصير شيخنا، وكذلك مشاهدينا الكرام نسعد بتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي إن شاء الله تظهر لكم بعد الفاصل، كذلك فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى.
أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، ونتناول اليوم قيمة الاستقامة. نرحب مجددا بضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عبد الوهاب الأحمدي، أهلا ومرحبا بكم شيخ.
أهلا وسهلا.
نتحدث يعني في هذا الوقت من الحلقة عن مجالات الاستقامة، ولعلنا يعني نبدأ بأولا استقامة القلب.
الله، القلب هذا اسمه قلب، تعب الناس كلها.
سبحان الله.
ولو أنهم جعلوا القلب هذا يتجه إلى ربه لارتاحوا من أكثر ما هنالك.
يا مقلب القلوب،
القلب أتعب الناس كلها، لكن سبحان الله كل إنسان وجه قلبه إلى إنا. اللهم صل عليك يا رسول الله.
اللهم صل وسلم.
قال تعرض الفتن على إيش؟ تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية وفي عودا عودة، يعني مرة بعد مرة. فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أبيض صفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الله، لا تضره فتنة، معنى أنه ثابت. وهذا سيأتينا إن شاء الله في قضية أنه من أسباب الثبات عناية الإنسان بقلبه. وقلب أسود مرباد كالكوزي مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تخيل أن عندك إناء مقلوب لا تستطيع أن تدخل فيه شيء، لا تستطيع أن تدخل فيه شاي ولا ماء ولا شيء، مقلوب. كذلك القلب الذي تشرب بالعصيان يصبح يعني تعظه أو لا تعظه لا يتأثر ولا يتغير. حتى يذكر ابن تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى في طبيب القلوب ابن القيم، وأنا أنصح كل مسلم أن يكثر من القراءة لابن القيم رحمه الله، فهو طبيب القلوب بحق. يقول ابن القيم، يقول ومن أخطر آثار الذنوب المعاصي. تخيل يا سيدنا، يقول من أخطر آثار الذنوب أنها تضعف القلب عن إرادة التوبة. حين تلاحظ بعض الناس الآن سبحان الله بلغ عمره 70 80 ويتكلم بكلام لا إله إلا الله، كله محادة لله ورسوله، حادة واضحة جدا. الله عز وجل يقول كذا وهذا يقول كذا، هو بلغ 70 80، يعني إيش ما بقي كم بقي من عمرك حتى يعني تحاد، وربما يدعو إلى أشياء محرمة بالاتفاق من الشهوات ومن الشبهات وكذا. فكلمة ابن القيم يقول إن من آثار المعاصي أنها تضعف القلب عن إرادة التوبة والرجوع إلى الله. يقول حتى لا إله اسمع الكلمة يقول حتى لو مات نصفه لما استطاع العودة إلى ربه. شوف تخيل إنسان طريح الفراش ممكن حتى شل نصفي رايح منه ومع ذلك لا يزرعون بالله يتكلم بكلام تقول نسأل الله حسن الخاتمة. تقول نسأل الله نعوذ بالله من زيغ القلب. ليش؟ لأن القلب خلاص ختم عليه والعياذ بالله وأصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب.
وكثير شيخ من يسمع يعني مواعظ وكذا ولا يتأثر.
القلب الحقيقة ما سمي القلب إلا لأنه يتقلب. ولذلك السلف رحمهم الله ورضي عنهم كانوا يهتمون بالقلوب بشكل كبير في موضوع الإخلاص. من أعمال القلوب الإخلاص. يعني أنا وأنت الآن واجب علي وعليك الآن نراجع أنفسنا في جلستنا هذه.
صحيح.
إيش مقصودنا منها؟ ظهور أمام الناس أو والله يقولون مثلا والله الدكتور عبد الوهاب كلامه جميل، ولا يقولون الأستاذ مصطفى مثلا يقولون والله عنده ما شاء الله ضيوف جيدين وأطروحاته جيدة. لأن هذا الحوار حقيقة أنا أقول حتى للإخوة المشاهدين ترى ليس لي فيه ناقة ولا جمل، إلا كلما من إعداد الأستاذ مصطفى جزاء الله خير ما قصر، عد المادة ورتب ووضع العناوين ما قصر جزاء الله خير. فالخطيب حينما يرتقي المنبر ما هو في ما الذي في قلبه؟ هل في قلبه والله انظروني أنا ابن جلا وطلعوا الثنايا، ولا في قلبه أنه يحب أن الناس هؤلاء اللي أمامه
يحب الخير
أنهم يعرفون الله ويدلهم على الله سبحانه وتعالى. القلوب مسألة الإخلاص. على سبيل المثال خذ بعض الأعمال، القلوب كما تعلم هي محط نظر الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ها قال في الحديث الآخر ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. لا ينفعك يوم القيامة إلا قلبك. لا حياة إلا بحياة القلب، ولا نجاة يوم القيامة إلا بسلامة القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في كلمة للشيخ الإسلام جميلة يقول وإذا قام بالقلب التصديق بالله والمحبة له لازم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. ذلك ابن القيم أذكر له كلمة جميلة يقول أفضل خطبة جمعة هي التي يخرج الناس منها وقد أحب الله.
لا إله إلا الله
أحب الله ورسوله. شفت كيف؟ لأنه إذا أحب الله ورسوله خلاص سيتحرك البدن طواعية بالأعمال وأقوال يحبها الله ورسوله.
شيخنا ماذا توصل الآن من يعني حتى الإنسان يعني يستقم قلبه؟ الوصية يعني بشكل مختصر.
والله أول ما يكون الدعاء اللهم هدي قلبي. كانت دعوة شيخنا بن باز الله يرحمه دائما اللهم هدي قلبي اللهم هدي قلبي
رحمه.
ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الدعاء سؤال الله هداية القلب. ومن زكى قلبه فليعلم أن قلبه منحرف. من ظن قلبه سلم أعرف أن قلبه لا. حتى قال الحسن البصري رحمه الله عن النفاق يقول ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. ما بلغنا يعني المفترض أن نخاف على أنفسنا.
كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم يا ثبت القلوب ثبت قلبي على دينك.
وأشد من هذا قوله مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بالفلا. تخيل ريشة رياح وفلا في الصحراء. هذا القلب. نسأل الله الثبات. نسأل الله
الثبات. أمين. كذلك شيخنا الاستقامة على العقيدة الصحيحة يعني هذه من مجالات الاستقامة المهمة حقيقة العقيدة الصحيحة في حياة المسلم.
والله قبل الاستقامة على العقيدة الصحيحة تسمح لي
تفضل
في قضية الآن الناس مع غلبة الماديات أصبحت قلوبهم معلقة بالماديات بالواسطة يتعلقون بالواسطة. أصبح في الناس ضعف توكل عظيم جدا ضعف في خوف من المستقبل خوف غير مبرر إن ربا كفاك ما بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. الإنسان يصاب بمرض كذا خفيف يضخم الموضوع جدا والوهم يتمكن منه حتى يذكرون يعني أشبه بالأسطورة هي أنه يقولون الطاعون أو كذا مر على بلد أمر أن يقتل من هذه القرية 5000 فمر بها ثم رجع والرجل قابله قال أين تذهب؟ قال القرية الفلانية أمرت بقتل منها 5000. قابلوا بعدين عاد وقال له ماذا فعلت؟ قال قتلت منهم 5000. قال لا أنت قتلت 50000 منهم. قال أنا قتلت 5 فقط أما الباقون فقد ماتوا من الوهم.
الله.
الوهم اليوم هلك الناس يعني كثير منا يصبح ويمسي وهو يظن أنه هو اللي يحفظ نفسه ويحفظ أولاده وأنه اللي يدبر أمورهم هو المسؤول عن نجاح. أنت أعمل بالأمد بأسباب المطلوبة منك أعمل بها لكن بعد هذا
أتوكل على الله.
حقيقة لدينا الأيام هذه ضعف الأعمال القلبية. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أصبح الناس يظنون أن أرزاقهم في أيديهم. أما وهو جزء من الاستقامة العقيدة الصحيحة. إذا نحن إذا استقمنا العقيدة الصحيحة ستخرج لنا هذه الأمور التي ذكرتها: صحة التوكل على الله، صحة الحياء من الله سبحانه وتعالى، صحة الرجاء في الله عز وجل، يعني أنه سيفرج لنا أمورنا. يعني يذكرون الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه، ليلة الاستسقاء رأوه وهو يعني في سطح بيته يصلح الميزاب، ميزاب المطر هذا. قالوا له: ماذا تفعل يا شيخ؟ قال: غدا سوف نصلي الاستسقاء. شوف كيف من حسن الظن بالله، يعني نستسقي إذا سنسقى، يصلح الميزاب استعدادا للمطر. كما قال الأول، قال: وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. يا ليتنا نرجع في ثقتنا بالله. استقام العقيدة الصحيحة أن الإنسان يعني يخلي قلبه من أمرين اثنين أهم: الشرك بالله عز وجل، والبدعة اللي هي يعني مجانبة طريق النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قوله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، قال: ألا تشرك بالله شيئا، يعني الاستقامة على التوحيد. وأنت تعلم في قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أول ما يقال أنه سليم من إيش؟ أول ما يقال سليم من الشرك أول شيء، بعدها أنه يأتي سليم من الغل، من الحقد على المسلمين، من الحسد، من الكبر، كلها تأتي تباعا، لكن أول ما هنالك السلامة من الشرك، سلمنا الله وإياكم منه.
اللهم آمين.
إذا كان إبراهيم عليه السلام يا شيخ مصطفى، إبراهيم عليه السلام يقول: وجنبني وبني
الله
أن نعبد الأصنام، ها؟
وهو إبراهيم.
إبراهيم علم بعض الناس إذا جرى الكلام عن الشرك قال: الحمد لله على نعمة التوحيد. يا ابني هذا إمام التوحيد يسأل الله أن يجنبه الشرك، فنحن من باب أولى أن نخاف منه. نعم. والله المستعان.
نعم. وذلك هنا يا شيخ تكمن أهمية الدعاء، يعني الدعاء دائما في كل حال.
يا شيخ مصطفى لا تروح بعيد، خلينا نتكلم عن واقعنا المعاصي.
نعم.
يأتيك إنسان درس التوحيد، أبوه موحد وأمه موحدة ونشأ في بلد التوحيد، ها؟ عندنا هنا وفي بلاد مسلمة لا يعرفون إلا العقيدة الصحيحة، ويطلع الولد يشك في وجود الله، موجود هذا ولا ما موجود؟ طلعت لك الأجيال الآن، أجيال عندهم إلحاد يشكك في وجود الله. عشان تعرف أن الأمر خطير، هذا اللي تونا نقوله الآن: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعوة إبراهيم وخوف إبراهيم من الوقوع في الشرك. إذا نحن بعد هذا نحن نراه الآن أمامنا موجة الحاد، نسمع فلان الحاد فلان الحاد. صحيح أن لا تزال لم تصل إلى درجة الظاهرة، لا تزال شذوذات، لكن الأمر موجود. نعم موجود، والله المستعان.
أيضا يا شيخنا من مجالات الاستقامة، الاستقامة على الأعمال الصالحة، أعمال الخير، يعني الصدقة، ليس فقط في رمضان إنما في كل الشهور.
استقامة على
الأعمال الصالحة والطاعات والعبادات.
نعم، هذه الكلمة التي ذكرتها في بداية الحديث بارك الله فيك، التي طرحتم فيها السؤال: غاية الكرامة لزوم الاستقامة. هذه كلمة شيخ الإسلام، آمل من المشاهدين الكرام أن يحفظوها: غاية الكرامة لزوم الاستقامة. يقول ابن تيمية: لم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه فلاحظ يعينه على ما يحب ويرضى. يعني هؤلاء اللي يبادرون دائما في الطاعات، إذا سمع الأذان بادر المسجد، إذا سمع أن إنسان محتاج بادر لمساعدته، سمع أن إنسان ملهوف بادر بمساعدته. يقول: لم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه، ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته. الاستقامة على الطاعة يكفي فيها قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا إذا علمت أن الله خلقني لعبادته وقال هناك: إياك نعبد وإياك نستعين، على العبد من العبد العبادة ومن الله العون. وقال في الأمر بالصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزق. إيش دخل الصلاة في الرزق؟ يعني كأنه ربط الصلاة بالرزق، أنه أقم صلاتك ترزق بحيث لا تحتسب. نعم، مستقيم على طاعة الله تراه ينشأ غالبا منذ نعومة أظفاره على طاعة الله، ويستمر عليها إلى أن يموت، كما هي وصية يعقوب عليه السلام لأبنائه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المستقيم تجده يواظب على الواجبات، يواظب على المستحبات، يطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وما تقرب إلي، الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يحبه. دعنا أستسمحك في أن أذكر بعض أحوال السلف.
نعم تفضل.
في موضوع الاستقامة، لعلك ربما كنت تريد أن تطرحها، بعض أحوالهم. لأن الحقيقة الإنسان إذا رأى، أنا قلت لك الآن مثلا عندي في المسجد الذي أصلي فيه،
نعم،
وغير متخصصين، كلهم كليات علمية طب وهندسة
ما شاء الله
وكذا، لكن والله العظيم إني أرى فيهم قدوات، والله إني احتقر نفسي أمامهم. الإنسان هذه يعني إذا ما ترى بعض، لأن بعض الناس إذا قلت له مثلا قيل عبد الرحمن بن مهدي، قيل له لو قال لو قيل لحمد بن سلمة إنك تموت غدا لم يستطع أن يزيد شيئا في عمله، يقول والله هذاك حماد بن سلمة. يقول أبو الذهبي عن حمد بن سلمة يقول كان وقته معمورا بالعبادة والذكر. إبراهيم الحربي يقول عن الإمام أحمد يقول صحبته 20 سنة ما لقيته في يوم إلا وهو أزيد من الأمس. وهذا مصداق لكلمة ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن يعني أي يوم يزيد فيه عمري ولم يزيد فيه عملي لم أحسبه من عمري.
الله.
ذكروا عن الاستقامة في موضوع الصلاة السلف رضي الله عنهم، يقول العدي بن حاتم، عبدي بن حاتم اللي هو الصحابي الملك، إذا قيل من هو الصحابي الملك عدي بن حاتم، لأن ما في صحابي ملك إلا عدي بن حاتم الطائي، أبو حاتم الطائي هذا الذي جهة حائل، وأهل حائل يعني فيهم من الكرم ما لا يخفى، وأهل الشمال كذلك. يقول عدي بن حاتم ما جاء وقت صلاة إلا وقد أخذت لها أهبتها. الحين بعضنا إذا قامت الصلاة يروح يتوضأ،
إذا قامت إذا أقامت
إذا أقامت الصلاة يروح يتوضأ، فات الركعة الأولى الثانية، إذا كان الإمام سرى صلاة سريعة، الإمام مشغول عنده شغل، راحت الصلاة كلها عادي. وكيف تقابله بعد الصلاة؟ كيف حالك؟ يقول لك طيب. وين طيب؟ سلف كانوا إذا فاتت صلاة الجماعة يحزن، تألم قلبه، حتى بعضهم بعض الكلام يمكن بعضهم لا يصدق ويعزونه، عظم الله أجرك في صلاة الجماعة
يا الله.
والله يعزون بعضهم، لكن نحن عندنا ممكن لو تعزي واحد في صلاة الجماعة يقول لي ولدي مات يعني. فيقول ما جاء، عدي بن حاتم يقول ما جاء وقت صلاة إلا وقد أخذت لها هبتها، وما جاءت صلاة إلا وأنا لها بالأشواق. اللهم إنا نسألك الشوق للصلاة.
آمين. شيخنا حالهم مع القرآن، الاستقامة في قراءة القرآن، يعني هناك من كان يختم القرآن في رمضان مرة ومرتين وثلاث، لكن بعد رمضان يضعف.
ثم السلف رضي الله عنهم القرآن كان بالنسبة لهم يعني ضرورة، مثل النفس، مثل الطعام والشراب بالنسبة لنا، مثل الجوالات بالنسبة لنا، مرة يعني كان، لذلك على طول مع القرآن. حتى ذكروا عن أحدهم أن أخته كانت متربية عنده، أخته لما يعني فاضت روحه أو قارب الوفاة جلست تبكي عليه. تعرف الأخت ما هي سهلة، الأخت يعني شيء تاج رأس، وأنا أقول كل إنسان يعني يجعل أختك تاج رأسك، أختك الكبيرة هذه تعتبر مثل الوالدة، تحترمها تقدرها. يعني أنا في نظري إن الأخت لا يؤخر لها طلب ويقدم على الزوجة، ما ليس هذا تقليل من حق الزوجة، لكن الأخت فين وفين تطلب. صحيح. الزوجة على طول طلباتها يوميا، لكن الأخت فين وفين. وقالت لأختي قصيش، انظر صنيع أخت موسى مع موسى ها إلى آخره. فبكت عليه أخته، بكت على أخيها هو السند، قال لا تبكين علي، والله هذا الركن اللي كان فيه، قال ختمت فيه القرآن أكثر من 80,000 ختمة. يعني شوف رضي الله عنهم كيف يعني يعدون العدة، هو حاسن والله مدام أني راحل ومعايا القرآن لا تخافي علي أختي.
أطمئن.
لا، لأن بعض الناس يظن تزكي النفس، لا هو يبغى يطمنها، هي طبعا أنه ولا أخويا بيموت ما تدري، لا كان تشعر بالاطمئنان. كما يقال الإنسان مثلا أول في رمضان، اتصل بواحد يسألني عن أبوه، توفي أبوه وهو محرم في رمضان هذا الماضي. طيب. سبحان الله. في يقول وقفنا عند دار التوحيد، نزلت السيارة نزلتنا وأبوه معه
ومحرم.
يعني أبوه محرم، أبوه جاءت سيارة، تعرف السيارات كانت تحمل تعرف التدويرة، ودقته سيارة وسقط سبحان الله، خلاص.
سبحان الله.
والولد يبكي، كان متأثر. قلت له والله يا ولدي أنا ما أدري أعزيك ولا أهنيك، لكن أنا أعزيك وأهني أبوك. يا أخي هذه خاتمة في رمضان وصايم وعند الحرم ويبغى يعتمر، هذه زين، هذه تشترى بالملايين، دي تدفع فيها ملايين ولا تحصل هذه النية. فالإنسان إذا قيل له إنه قريبك توفي على خاتمة حسنة، هذا يخفف عنه كثيرا. فالسلف رضي الله عنهم كانوا مع القرآن عالم آخر، حتى إنه في رمضان يوقفون الدروس كما تعلم وينشغلون بالقرآن. أنا أقول للجميع خاصة الإخوة المستمعين، يعني اجعل بجوار سريرك نسخة مثلا من تيسير الكريم المنان للشيخ السعدي رحمه الله مع القرآن،
نعم يقرأ منه،
وكل يوم اقرأ وجه فقط، انا لا اريد منك اكثر من وجه مع الـ او هدايات الايات. هدايات في تفسير الجزائري رحمه الله، الشيخ ابو بكر الجزائري له كتاب اسمه ايسر التفاسير،
نعم.
في 7 مجلدات وصغير جدا، اقرأ صفحة مع الهداية فقط. كل منام أنا لا أريد منك شيئا كثيرا، أنا لا أستطيع والله أن يقول لك اجعل كن مثل الإمام الشافعي في النهار ختمة وفي الليل ختمة، هذا الأمر لا نطيقه. لا نقول إن شاء الله، والله إني في شيخ اليوم حي يرزق وبيننا ولو شئت لسميته، لكن أعلم من بلغه هذا أنه ربما لا يسر، أنه يبدأ يا شيخ مصطفى الختمة، هو تقاعد طبعا الرجل مهندس، هو أنه يبدأ الختمة بعد أن ينتهي من أذكاري بعد الفجر وقبل الظهر ومغلق تختيم من هنا الله. من هنا المصحف ما يفتحه يوميا ولو سميته لعرفه، لعرفته أنت ولعرفه المستمعون. لكن هذا أقوله لماذا؟ أن هذا الأمر ليس بصعب، 5 أجزاء في اليوم أعتقد أنها ليست بصعبة، لكن التدريب شيئا فشيئا حتى يصل الإنسان إلى مراتب كان يراها خيالية. الله الموفق،
بارك الله فيكم. نستأذنكم شيخنا أيضا إلى هذا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام، ونواصل وإياكم بإذن الله.
إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
لأبكين على نفسي وحق لي، يا عين لا تبخلي عني بعبرتي. لأبكين لفقدان الشباب وقد نادى المشيب عن الدنيا برحلتي. لأبكين على نفسي فيسعدني عين مؤرقة تبكي لفرقتي. لأبكين على نفسي فيسعدني أهلي ومن كان حولي من أحبتي. لأبكين فقد جد الرحيل إلى بيت انقطاع عن الدنيا ووحدتي. يا بيت بيت الردى يا بيت منقطعي، يا بيت بيت الردى يا بيت غربتي. يا بيت بيت النوى عن كل ذي ثقة، يا بيت بيت الردى يا بيت وحشتي. يا نأي منتجعي يا هول مطلعي، يا ضيق مضطجعي يا بعد شقتي. يا عين كم عبرة لي غير مشكلة، إن كنت منتفعا يوما بعبرتي. يا عين فانهملي إن شئت أو فدعي، أما الزمان فقد أودى بجدتي. يا كربتي يوم لا جار يبر ولا مولى ينفس إلا الله كربتي. يوما أقلب فيه شاخصا بصري، تميد بي في حياض الموت سكرتي. إذا تمثل لي كرب السياق وقد قلبت طرفي وقد رددت غصتي. إذ حث بي علق عال وحشرج في صدري ودارت لكرب الموت مقلتي. أمسي وأصبح في لهو وفي لعب، ماذا أضيع في يومي وليلتي. إني لألهو وأيامي تنقلني حتى تسد بي الأيام حفرتي. يا نفس ضيعت أيام الشباب وهذا الشيب، فاعتبري بالشيب عبرتي. يا نفس ويحك ما الدنيا بباقية، فشمري واجعلي في الموت فكرتي. لئن ركنت إلى الدنيا وزينتها لأخرجن من الدنيا بحسرتي. أشكو إلى الله تضييعي ومسكنتي، أشكو إلى الله تقصيري وقسوتي. والله ربي المستعان به، والله ربي به حولي وقوتي. المال ما كان قدامي لآخرتي، ما لم أقدمه من مالي فليس لي.
إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، ونواصل مع ضيفنا العزيز في هذه الحلقة. شيخنا تحدث الآن عن مجالات الاستقامة، وتحدثنا عن عدد من المجالات، كذلك وصلنا إلى الاستقامة في حفظ اللسان. هذا الأمر المهم الآن، يقول لك أنا ما أستطيع أني أمسك لساني في بعض الأحيان، سواء كان فيما يكتب أو فيما ينطق.
رضي الله عن أبي بكر رضي الله عنه حينما أمسك لسانه وقال ما شيء أحوج إلى طول سجن من لساني، وكان يقول هذا الذي أوردني الموارد. فالكلام حتى محمد بن الحسين يقول ما تكلمت بكلمة أريد أن أعتذر منها منذ 50 سنة. فعلى كل حال اللسان نحن نعرف أنه حتى في المجالس العادية إما أن يرفع صاحبه وإما أن يضعه، وعندما قال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله وإن مؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوه من لا حصائد ألسنتهم. فالله المستعان، نسأل الله أن يكفينا شر ألسنتنا.
آمين.
وأحسن ما يكون فيها الألسنة أن الإنسان يطوعها في ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، هذا جزء من العلاج، لأن اللسان الذي تعود على الذكر يستحي أن يغتاب ويستحي أن يسب ويستحي أن يلعن ويشتم.
نعم، بارك الله فيكم. كذلك شيخنا مجالات الاستقامة، الاستقامة في طلب العلم كيف يكون ذلك؟
الاستقامة في طلب العلم تتعلق بالمنهجية، أول ما يكون سلوك المنهجية والثبات، حتى أن بعض أهل العلم يقول بأن طلب العلم فرض كفاية، وأن الإنسان إذا بدأ في طلب العلم ثم ترك فإنه يأثم، لأن طلب العلم ينقلب من فرض كفاية إلى فرض عين بالتلبس. فقالوا أن فرض هذا ضبطها الأصوليون، يقولون هذه القاعدة أن فرض الكفاية إذا دخلت فيه إذا تلبست به انقلب في حقك إلى فرض عين، مثل بدأ في صلاة الجنازة. الآن صلاة الجنازة في الأصل أنها فرض كفاية، لكن إذا بدأت فيها انقلبت إلى فرض عين. فنقول أن طلب العلم المهم فيه أن يسير على منهجية، ويسير على بيدرس على 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 أستاذ وعلى شيخ وفي كلية شرعية، ويسأل الله أن يكون طلبه للعلم خالصا لوجه الله، بمعنى أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن من حوله. نعم.
نعم، بارك الله فيكم. كذلك يا شيخنا في المجالات الاستقامة، الاستقامة في السراء والضراء.
نعم، هذه
يعني لها مجالات كثيرة وصور كثيرة.
حياة كلها سراء وضراء. نعم. كل من لاقيت يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا، لنبلوكم بالشر والخير فتنة، عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء إن أصابته ضراء. فالإنسان يعني تارة يبلى بيبتلى بمصيبة، وتارة يبتلى بنعمة ورخاء. الله عز وجل لننظر كيف تعملون، هي هذه الخلاصة. بعض الناس يظن أن الضراء فقط هي الابتلاء، لا، أحيانا كثيرة يكون الغنى وكثرة المال والجاه تكون هي ابتلاء. الله، هل أن نشكر فيما يعني نحب، وهل نصبر على ما نكره؟ الاستقامة في السراء والضراء جدا مهمة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم
إياه. اللهم آمين. كذلك شيخنا اسمح لنا نقرأ بعض التعليقات اللي وردتنا على السؤال التفاعلي، كيف يستقيم المسلم على العبادة بعد رمضان. يقول أحمد قاسم: إن الاستقامة بعد رمضان تتطلب المداومة على العبادة والطاعة والأخلاق والصيام وقراءة القرآن وتلاوة وحفظا وتدبرا. يعني هذه من الأمور الجميلة حقيقة. أيضا يقول:
لكن يكون بقدر معقول حتى لا ينقطع.
نعم.
أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أهم شيء، لأن الإنسان المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. جميل.
نعم. أيضا الحسن يقول: يستقيم الإنسان على الطاعة، وذلك بطلبها لله سبحانه وتعالى والرفقاء الصالحين المستقيمين.
السلام.
صاحبة الأخيار والصالحين. نعم. أيضا الأخت رشيدة يقول: يستعين بالله ويعلم علم اليقين أن رب رمضان هو رب كل الشهور.
الله.
نعم. أيضا ننتقل يا شيخ فيما تبقى من العانة من وقت الأسباب المعينة على الاستقامة، كيف الإنسان يعني يأخذ بالأسباب التي تعينه على الاستقامة؟
يبتعد إلى حد ما عن غير المستقيمين. نعم. يعني الآن ملاحظ على سبيل المثال توجد مظاهر نقص في الاستقامة في حياة المسلمين بشكل عام، انغماس في شهوات البطون والفروج. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج، والحديث رواه الترمذي. وبعضهم يتحايل على يعني تحليل ما حرم الله أو إسقاط حق لله أو حق للناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ترتكبوا مرتكبة اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. طيب، الإنسان إذا ابتعد عن المظاهر السلبية التي يراها أمامه مظاهر نقص الاستقامة، هو يثبت على الاستقامة، لأن الصاحب ساحب. لأن الإنسان يتأثر بالمجتمع الذي حوله، حتى لو كنت من كنت في الفضل والنبل والمكانة، إذا صحبت أصحاب الأخلاق السيئة سيجرونك معهم، إذا صحبت أناس القيم الحميدة غائبة عندهم سيسحبونك معهم. لذلك قالوا: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. بعض الناس الآن عند مثلا يحترم زوجته ويقدرها، فإذا صاحب أناس يحتقرون الزوجة أو يظلمونها يتجرع على ظلم زوجته. الإنسان يعني يتأثر بمن حوله. فأما ما يتعلق بالأسباب المعينة على الاستقامة، ولعلنا نختم بها، أول ما يكون الاستعانة بالله: إياك نعبد وإياك نستعين. وبعدها قال: اهدنا الصراط المستقيم، لو تلاحظ الارتباط بينهم. الثاني قال مثل ما ذكر الأخ الفاضل: مصاحبة المستقيمين.
نعم.
لأن هذه تسهل عليك، تلاحظ أكثر التشريعات: وأقيموا الصلاة، إن الذين آمنوا، دائما تأتي بصيغة الجمع، لأن العمل الصالح يسهل مع الجماعة. أيضا طلب العلم الشرعي، وأسه القرآن الكريم، فهمه قراءته تدبره.
أيضا من الأسباب العزيمة الصادقة. أنا إذا كنت عرفت أن هذا الطريق نهايته جنة عرضها السماوات الأرض أنا أبذل من أجله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أيضا أن يتذكر الإنسان أنه هنا ضيف، نحن الآن في الدنيا في صالة مطار ننتظر النداء، تذكر الموت والعمل للآخرة، وأيضا دوام محاسبة النفس، هذه أغلب وأهم ما يكون مما يثبت الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. والدعوة التي أوصتني بها ابنتي قبل أن أخرج من البيت قالت أوصيهم بالدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
اللهم
نعم
آمين.
كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ابن عمر: لا أحصي كم كنت أسمعه يدعو بهذه الدعوة. اللهم
صل الله عليه وسلم. قبل أن نختم شيخنا نستأذنكم بعض الأسئلة التي وردتنا عبر رقم البرنامج. هذا الأخ عبد الله من مصر يقول: هل الاستقامة تعني عدم مقارفة الذنوب؟ وهل الشخص الذي يذنب ثم يتوب ويكرر الذنب والتوبة يعتبر مستقيما أم لا؟
والله الإنسان بقدر ما يجترح من السيئات بقدر ما يعني يضعف الاستقامة بقدرها، لكن كون الإنسان يفعل معصية ثم يرجع هذا لا يمنعه من أن يواصل ويعود إلى طريق الاستقامة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديثا وأتمنى أن الإخوة المستمعين يضبطونه: رجل من بني إسرائيل أذنب ذنبا فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، ثم رجع غلبته النفس البشرية وأذنب فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، ثم رجع الثالثة وأذنب وقال: اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. نحن بعضنا يقول إن هذا نفاق يعني، ها؟ فقال الله عز وجل أوحى للنبي في ذلك الزمان أن أني قد قبلت توبة عبدي فليعمل ما شاء، لأن يعني علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فليعمل عبدي ما شاء. طبعا هذا لا يعني أننا نوغل في العصيان، لا، إنما يعني أننا لا نيأس من روح الله ولا نقنط من رحمة الله مهما وقعنا فيه من الذنوب. ولو لم يعظ في العاصين من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد، لكن أهم شيء الإنسان يعود كما قال الله: وأنيبوا إلى ربكم
والتوبة. نعم. أيضا كنعان من الأردن يقول: هل مجرد استمرار الإنسان على الطاعة يوصل للاستقامة أم هي حالة داخلية عند الإنسان بينه وبين ربه؟
لا هي الأصل الاستقامة في القلب، لكن لابد أن ترى على الجوارح. نعم. استقامة القلب بدون الجوارح هذا كذب، لكن الإنسان إذا بدأ يستقيم شيئا فشيئا يصل إلى الاستقامة الجوارح. أما لا نقول أن ديننا دين قلوب وديننا دين أعمال، يعني لذلك عرف أهل السنة الإيمان بأنه إقرار بالقلب وعمل بالجوارح ونطق باللسان، كلها متكاملة مع بعضها البعض.
الأخ أبو نواف من السعودية يقول: كيف أعلم بأن الله راضي عني؟
ما المسؤول بيعلم من السائل؟ نحن دائما ندعو نقول: اللهم ارضى عنا وارضنا.
الأخت فردوس، ونختم بهذا السؤال، الأخت فردوس من تونس تقول: أشعر بثقل على الطاعة وانشغالي مع أولادي وزوجي، بماذا تنصحني؟
إذا استشعرت أن انشغالها بزوجها وأولادها عبادة بحد ذاته عبادة وقربة، هذا يسهل عليها أن تنتقل إلى عبادة أخرى. يعني بعد ما ينامون الأولاد وكذا لا تنسى نفسها، تقوم تتوضأ وتصلي ما كتب الله لها قبل النوم، بس أهم شيء تستشعر أن طبخها لأولادها، مذاكرتها للأولاد، قيامة بحق الزوج، كل هذه قربات وطاعات، فهي تريد أن تواصل على نفس الطريق. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن النية. قال معاذ بن جبل: قال إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا على هذه الإجابات وعلى هذه الحلقة، بارك الله فيكم. ومشاهدين الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الوهاب الأحمدي على هذه الحلقة، ونشكركم على حسن المتابعة والمشاركة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.